个这个字呢？ملخصكم شيخنا ملخصكم يعني ما لبا جزاكم الله خير جزاكم الله خير ايوه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الدرس السابق حول الدوافع الموجودة عند الإنسان للبحث عن الدين، وقلنا أن هناك أكثر من دافع يدفع الإنسان للبحث عن حقيقة الدين ودور الدين في الحياة الإنسانية. فهناك دوافع فطرية، ومنها دافع أو غريزة حب الاستطلاع، والدافع الآخر هو أيضا دافع وغريزة نفسية عند الإنسان، وهو البحث عن المنفعة والأمن من الضرر. وهذا تقدم في الدرس السابق. الآن هناك إشكال أو شبهة يذكرها في الكتاب حول البحث عن الدين. هذه الشبهة شبهة مهمة يعني، ومذكورة قديما وحديثا، الآن أيضا في يعني الوضع المعاصر أيضا تذكر هذه الشبهة حول الدين. الشبهة تقول أننا لماذا نبحث عن الدين مع أن احتمال الوصول إلى نتيجة إيجابية من الدين هو احتمال ضئيل جدا. يعني أنا عندما أبحث عن شيء، أبحث عن أمر، أبحث عن قضية، لابد أن يكون احتمال وجود نتيجة إيجابية، نتيجة مرضية من البحث، لابد أن يكون الاحتمال قوي حتى يدفعني نحو البحث حول هذه الحقيقة. مثلا أنا أبحث عن حقيقة دواء من الأدوية المعروفة، مثلا أريد أن أبحث عن دواء مثلا لكي يرفع مرض السرطان، حتى يكون بحثي بحث موضوعي ومنتج، لابد أن يوجد احتمال معتد به، احتمال قوي على أنه أصل إلى نتيجة لكي أحصل على هذا الدواء، أحصل على هذا العلاج. أما في البحث عن الدين، البحث عن الدين هذا سؤال وايد مهم. البحث عن الدين احتمال الوصول إلى نتيجة مهمة وإيجابية احتمال ضئيل. فلماذا نتعب أنفسنا إذن للبحث عن الدين، بل نوفر الجهد ونوفر البحث للبحث في القضايا التي تنفعنا والقضايا التي نحصل عليها أو نحصل منها على إجابات صحيحة ونتائج إيجابية تنفع الإنسان؟ أذكر لكم الشبهة ببيان آخر. نحن نبحث عن الدين، الآن واحد يقول ابحثوا عن الدين ويجب أن تصلوا إلى حقيقة الدين، نقول لهم أين نتائج الدين؟ إذا بحثنا عن الدين أين نتائج الدين؟ يقول نتائج الدين تأتي في العالم الآخر، سوف تذهبون إلى عالم آخر ونشأة أخرى تجدون نتائج الدين ونتائج أعمالكم الدينية والشرعية في ذلك العالم. هو منو ذهب إلى ذلك العالم ورجع إلينا حتى نتأكد من وجود هذا العالم الآخر؟ أول الكلام يعني من الناحية العلمية والمنهجية هذا أول الكلام. نحن الآن نبحث عن الدين ونريد أن نثبت أن هناك عالما آخر وأن هناك خالقا وصانعا لهذا الكون وأنه بعث إلينا الأنبياء والأنبياء حذرونا إلى آخره. هو هذا البحث عن الدين الآن، هذا أول الكلام. فإذا هذه الشبهة تقول أن البحث عن الدين هو في حقيقته يعني احتمال الوصول إلى نتيجة إيجابية من هذا البحث احتمال ضئيل جدا، بخلاف البحث عن الأشياء الأخرى اللي هي مثلا العلوم الطبيعية، البحث في الفيزياء والبحث في الكيمياء والبحث في الطب وإلى آخره. هذه علوم توصلنا إلى نتائج إيجابية، فنحن عليكم السلام نوفر جهدنا ونوفر فكرنا في البحث عن هذه الأمور ولا نبحث عن الدين. وهذه الشبهة مذكورة الآن أيضا تذكر لعله ببيان آخر، ولكن روح الشبهة ويعني جوهر هذا الإشكال هو هذا، أنه البحث عن الدين يوجد فيه احتمال ضعيف للوصول إلى نتيجة إيجابية، فإذا لا نبحث عن الدين فكيف تجيبون على هذه الشبهة؟ هنا الشيخ يعني صاحب الكتاب يذكر جوابين لهذه الشبهة، الجواب الأول يقول أنه ليس الدين فقط فيه احتمال ضعيف، يعني ليس البحث عن الدين فقط فيه احتمال ضعيف إلى الوصول إلى نتيجة إيجابية، مو فقط البحث عن الدين، بل البحث في كل القضايا وفي كل العلوم أيضا مو معلوم أن نصل إلى نتيجة إيجابية، فإن نتائج العلوم الطبيعية نتائج الطب والكيمياء وكل هذه العلوم لم تأتي في ليلة وضحاها، يعني هذه النتائج التي وصلت إليها البشرية الآن وهي نتائج عظيمة، يعني من الناحية الآن تقريبا كثير من أسرار الكون، يعني النسبة ما أستطيع، كثير من أسرار الكون استطاعت العلوم الطبيعية أن تكتشفها للإنسان، واستطاع الإنسان أن يسخر كثير من موارد الطبيعة بواسطة العلوم الطبيعية، ولكن هذا صحيح نتائج إيجابية عظيمة مهمة، ولكن هذه النتائج لم تأتي في ليلة وضحاها، بحيث جلس الباحثون وقالوا نقول هذا الدواء هذا الكذا هذا 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 وأعطوا للبشرية والبشرية وصلت في ليلة وضحاها إلى هذه النتائج الإيجابية. في العلوم الطبيعية لم يحدث هذا، بل أن العلوم الطبيعية جميعا قطعت شوط طويل يعني بالتاريخ البشري آلاف السنين. الآن الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض، منذ أن وجد في هذا العالم، هو يفكر في حقيقة هذا العالم ويصل إلى نتائج المهم هذه النتائج الموجودة الآن. أنا مثلا أسافر بالطيارة بشكل مريح أو أتناول الدواء ويذهب المرض، هذه نتائج جاءت من خلال مسيرة فكرية قطعها الإنسان لآلاف السنين، ما أدري ملايين السنين، لا نعلم عمر الإنسان على هذه الأرض. فإذا الإنسان عندما واجه هذا العالم في أول ما فكر يعني قبل آلاف ملايين السنين، هو في الحقيقة أيضا يوجد عنده احتمال ضئيل للوصول إلى نتائج إيجابية للعلوم الطبيعية، أيضا عنده احتمال ضئيل. مثلا أسألكم سؤال الآن، لو جاء إنسان قبل ألف سنة وطرح فكرة قبل ألف سنة وطرح فكرة مثلا البث المباشر الآن في الفضائيات، مثلا البث المباشر الآن الموجود، يقول أن هناك إنسان مثلا يتكلم في شرق الأرض وهناك إنسان في غرب الأرض يرى صورته ويسمع صوته بشكل مباشر، هذه الفكرة لو طرحها إنسان قبل ألف سنة يصير استغراب وما يصير استغراب؟ يصير استغراب، يقولون له لا، هذه الفكرة احتمال نجاحها شنو؟ ضئيل، هذه الفكرة بعيدة جدا، انه واحد يرى على بعد مثلا عشرات الالاف الكيلومترات يرى انسان اخر بشكل مباشر ويسمع صوته ويرى صورته، هذه الفكرة احتمالها ضئيل فلا تبحث فيها. فالعلوم الطبيعية يريد ان يقول الشيخ، العلوم الطبيعية في بداية مسيرتها في البداية كانت أيضا ذات احتمال ضئيل في الوصول إلى نتيجة إيجابية، ومع ذلك الإنسان ترك العلوم الطبيعية أو بحث فيها، لا بحث فيها إلى أن وصل وقطع هذه المسيرة الطويلة. صحيح مسيرة طويلة، ولكن في نهاية المطاف وصل إلى نتائج إيجابية خدمت البشرية. فكذلك الأمر في الدين، في البحث عن الدين. صحيح لعله الآن نحن عندما نرى القضية الدينية والبحث الديني مطروح أمامنا، قد يعني بعض العقول، بعض الأفكار، بعض النفوس تقول أنه النتائج الإيجابية من البحث عن الدين بعيدة، لا أستطيع أن أقول أن نصل إلى نتائج قوية ومهمة من البحث عن الدين، لا أراها بعيدة. نقول له هذا ليس مبررا لترك البحث عن الدين، لأنه هذا الأمر أيضا حصل وين؟ في العلوم الطبيعية، فكذلك الحال في الدين. نعم ابقى هذا الاحتمال ضعيف، نسلم معك أن الاحتمال ضعيف، ولكن ضعف الاحتمال في الوصول إلى نتيجة لا يبرر لك ترك البحث عن الدين. هذا الجواب الأول الذي يذكره الشيخ عن الشبه. الجواب الثاني كأنه يعني أعمق من الجواب الأول وأدق من الجواب الأول. هسه هذا الجواب الأول واضح، الجواب الثاني يقول الشيخ انه احنا في كل قضية يوجد عندنا شيئان. يعني هاي القضية، طبعا هذا الجواب ايضا يعني توضيح هذا الجواب ايضا هنا مهم ومفيد، وفي علم الاصول ايضا ان شاء الله اذا درست الحلقات في علم الاصول ايضا هذه القضية التي يذكره هنا مفيدة هناك في علم الاصول. القضية هاي يقول الشيخ، ويقول مو الشيخ وإنما كل من كتب في هذا المجال، أن في كل قضية هناك شيئان. عندما إنسان مريض نريد أن نجري له عملية جراحية، هذا مثال، هاي العملية الجراحية فيها شيئان. أولا احتمال نجاح العملية، ما هي نسبة احتمال نجاح العملية؟ فيقول الطبيب المختص أن نسبة احتمال النجاح، أنه هاي العملية تتكلف بالنجاح، احتمال النجاح هو 60%. هذا احتمال نجاح العملية 60%. نتيجة هذا النجاح ما هي؟ شوف نتيجة هذا النجاح، أسعدنا نجاح احتمال أشقد 60%. إذا نجحت العملية نتيجة هذا النجاح ما هي فائدتها؟ قد تعطيها احتمال. يقول إذا نجحت العملية فإن هذا الإنسان احتمال أن يعيش، شوف احتمال أن يعيش، مو احتمال أن تنجح العملية، العملية نجاحها 60% مضمون أو 90%، خل تكون واضحة، أجيب مثال واضح، نجاح احتمال نجاح العملية 90%، ولكن إذا نجحت العملية احتمال بقاء بالحياة وفائدة من هذه العملية قد؟ فيقول مثلا إذا نجحت العملية 100% وتكللت بالنجاح فإن احتمال بقاء هذا حي 3 أيام 4 أيام. هاي احتمال النتيجة يسمونه المحتمل، قوة المحتمل. فنجاح العملية يسمونه قوة الاحتمال، ونتيجة النجاح يسمونه قوة المحتمل. أجيب لكم مثال ثاني حتى تكون القضية واضحة. عملية تجارية، عملية تجارية مثلا عقد تجاري، احتمال نجاح هذا العقد التجاري بالنسبة للتاجر، احتمال النجاح لهذا العقد التجاري هو 90%. هذا العقد 90% ينجح، هذا يجيب كسب يعني، ولكن الكسب المترتب على نجاح هذا العقد هو كسب ضئيل جدا مثلا، فالمبلغ زهيد، مبلغ قليل من المال. فهنا نقول قوة الاحتمال كبيرة للنجاح، ولكن قوة المحتمل شنو؟ ضئيلة منخفضة. نريد نعكس الأمر، نقول أن هذه العملية التجارية احتمال نجاحها 5%، العقد التجاري احتمال النجاح واحتمال يعني الفوز بهذا العقد هو 5%، فهو احتمال شنو؟ ضئيل. 5% احتمال ضئيل منخفض. ولكن إذا نجح هذا العقد، إذا نجح هذا العقد فإن هذا التاجر سيحصل على مبلغ 10 مليارات دولار. فقوة المحتمل شنو هنا؟ مرتفعة قوة المحتمل، مع أن احتمال النجاح شنو؟ ضئيل جدا. فهنا في كل قضية، في كل قضية هناك قوة احتمال وهناك قوة محتمل. مثلا في العملية، العملية الجراحية، نجيب المثال حتى يكون أوضح بعد. في العملية الجراحية يقول الطبيب أن احتمال النجاح 5%، احتمال النجاح 5%، ولكن إذا نجحت يعيش هذا الإنسان أكثر من 50 سنة. فهنا قوة المحتمل تكون قوية ومرتفعة. فهنا إذن احنا في كل قضية، يريد أن يقول الشيخ، في كل قضية لا ننظر إلى قوة الاحتمال فقط، ولا ننظر إلى مقياس الاحتمال فقط، نجاح يعني احتمال النجاح، بل هناك شيء آخر اسمه قوة المحتمل. هسه هذا بنطبق على محل الكلام. المستشكي صاحب الشبهة يقول أن احتمال نجاح البحث عن الدين، وانت راح تبحث عن الدين، هاي عملية، احتمال نجاح البحث عن الدين هو احتمال ضئيل واحتمال منخفض، فلا ينفعنا البحث عن الدين، بل نذهب إلى بحث آخر فيه الاحتمال قوي، احتمال النجاح. فهنا نقول له أن قضية البحث عن الدين فيها جانبان، جانب احتمال النجاح، وهو نسلم معك أنه احتمال شنو؟ ضئيل أو ضعيف أو منخفض، البحث عن الدين، أنه نتيجة عملية البحث عن الدين، عملية البحث عن الدين نجاحها، احتمال نجاحها منخفض، سلمنا. ولكن هناك قوة المحتمل لهذه العملية، وهي النتيجة المترتبة على هذه العملية. عندما نبحث عن الدين إلى أين نريد أن نصل؟ نريد أن نصل إلى حقيقة الإنسان، إلى مبدأ وجود الإنسان، إلى غاية الإنسان ومصير الإنسان اللانهائي اللامحدود. فهذه نتائج قوية جدا ومهمة جدا، وفيها قوة المحتمل كبيرة جدا. كما في العملية، صحيح أن العملية نجاحها، احتمال نجاحها ضئيل، عملية جراحية، ولكن إذا نجحت هذه العملية الجراحية هذا الإنسان سيعيش 50 سنة. فإذا نسويها العملية الجراحية، نقدم على عمل هذه العملية الجراحية، لأن قوة المحتمل سوف تنفع هذا الإنسان كثيرا، وإن كان قوة احتمال النجاح منخفضة وضئيلة. فالبحث عن الدين، سلمنا أن البحث عن الدين، طبعا هذا تسليم يعني من جدل، يعني سلمنا أن البحث عن الدين احتمال نجاحه ضئيل، ما يخالف، ماكو مشكلة. ولكن لو نجح هذا البحث، هذه 5% في البحث عن الدين لو نجحت، لأوصلتنا إلى نتائج عظيمة ومهمة، وهي نتائج ما تقاس بالنتائج المادية أصلا، يعني نتائج أعظم من النتائج المادية، وهو أنه أنت مرة الطبيب يجري العملية ويجعلك تعيش 50 سنة، وتقول والله هذا إنجاز عظيم ومهم وجزاك الله خير، لأن أنت أعطيتني نتيجة مهمة في حياتي، عيشتني 50-30 سنة بعد جراء هذه العملية الجراحية. مع أن البحث عن الدين، نتائج البحث عن الدين هو أكثر من 50 سنة وأعظم من هذه الحياة المادية برمتها، لأنه نتائج الدين سوف تحدد المصير النهائي للإنسان، وهو مصير لا محدود ومصير عظيم جدا، سواء كان بالجانب السلبي طبعا الإنسان، لأنه لا سمح الله يعني مصير النهائي يكون سلبي هم أيضا هذه طامة كبرى، ومصير النهائي لو كان إيجابيا أيضا فهو في رضوان الله ويصل إلى كماله الحقيقي اللي هو كمال يعني لا نهاية له، لأنه أصلا هو هذا العالم وخالق هذا العالم لا نهاية له. فإذا ندخل لا يعني ننظر فقط إلى قوة الاحتمال نجاح عملية البحث عن الدين، وإنما ننظر إلى قوة المحتمل من هذه العملية، وهو محتمل عظيم وكبير جدا، وفيه قوة كبيرة ودرجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى الإنسان. فإذا إشكالكم الشبهة التي تقول أنه إحنا نترك البحث عن الدين ونذهب إلى العلوم الأخرى المفيدة، نجيب عليه بهذين الجوابين. هاي قوة الاحتمال وقوة المحتمل أيضا تأتيكم في علم الأصول، ويعني هذا طبعا مستفادة وأصل موضوعي من قانون حساب الاحتمالات اللي هو طبعا قانون رياضي، ولكن استفيد منه في هذه القضية العقائدية. واستفاد منه السيد الشهيد الصدر في علم الأصول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، إن شاء الله يأتيكم وتأخذوه بالتفصيل. أيضا استفاد من قضية قوة الاحتمال وقوة المحتمل. المهم أن هذان جوابان على هذه الشبهة. نقرأ النص يعني حتى يكون أوضح. ربما صفحة 43، هذا صفحة 42 أهمية البحث عن الدين. إحنا هذا ما بيفت شيء مهم، يعني مجرد توضيح لما سبق يعني. أما هذه الشبهة يعني تستحق أن نقف عندها. الجواب عن الشبهة، عن شبهة صفحة 43: ربما يتشبث البعض للتهرب من التفكير والبحث عن الدين بهذه الحجة. إنما يستحسن، هكذا يقول هذا، إنما يستحسن بذل الجهد والبحث عن قضية ومحاولة علاجها، يستحسن فيما لو كان الإنسان يأمل في العلاج خيرا، يعني أكو احتمال معتد به للنجاح ويحتمل التوصل من خلال جهوده إلى الحل. ولكن ليس لنا مثل هذا الأمل والاحتمال في البحث عن الدين ومسائله، ومن هنا فالأفضل أن نبذل جهودنا وطاقاتنا في الأعمال التي نحتمل ونأمل أكثر في التوصل إلى نتائجها. ونجيب هؤلاء: أولا، أن الأمل في معالجة المسائل الدينية واحتمال لها، يعني احتمال المسائل الدينية، ليس بأقل من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية الطبيعية، مو أقل من عدها. ونحن نعلم بأن معالجة الكثير من المسائل والقضايا العلمية في العلوم الطبيعية إنما أمكن التوصل إليها مو في ليلة وضحاها، بل نتيجة عشرات السنين يعني قاصر هذا التعبير، بل آلاف السنين، ملايين السنين التجربة البشرية في هذا المجال حتى وصلت إلى هذه النتائج. أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنين من الجهود المضنية التي بذلها العلماء في هذا المجال. فليكن الأمر في الدين كذلك، يعني صرنا نستكمل، فليكن الأمر في الدين كذلك، نبحث ولعله لآلاف السنين أيضا نصل إلى نتائج إيجابية. وثانيا، أن قيمة الاحتمال لا تخضع لعامل واحد وهو درجة الاحتمال وحسبه، بل لا بد أن نلاحظ أيضا درجة المحتمل. المحتمل نتيجة، يعني الشيء المترتب على هذا الاحتمال، هذا نسميه قوة المحتمل. فمثلا هذا المثال يضرب الشيخ، فمثلا لو كان احتمال الربح في عمل اقتصادي 5%، هذا عقد تجاري احتمال أن تربح به 5%، يقولون لك الخبراء أنه 5% يمكن أن تربح احتمال الربح، هذا مو قيمة الربح عفوا، احتمال نجاح عملية هاي العملية الاقتصادية. وفي عمل آخر 10%، أيضا احتمال نجاح العملية الاقتصادية، عمل آخر 10%، ولكن مقدار الربح المحتمل، شوف يعني النتيجة الذي يدره، يعني ينتجه العمل الأول 1000 ريال، يعني هذا في العمل الأول، أن العقد الاقتصادي هذا، العقد التجاري عفوا، احتمال نجاحه 5%، ولكن لو نجح لأعطاك 1000 ريال، ربحت 1000 ريال هذا. وفي العمل الثاني 100 ريال، وهذا احتمال نجاح 10%، ولكن نتيجة تشقد 100 ريال. فإن العمل الأول يرجح على العمل الثاني بخمسة أضعاف. وين في النتيجة؟ ذاك 1000 ريال، هذا 100 ريال، يرجحه في نتيجته، مع أن درجة الاحتمال فيه وين، يعني في العمل الأول 5%، وهو نصف درجة الاحتمال في العمل الثاني 10%. كل ذلك لأهمية المحتمل وقيمته، يعني لأهمية النتيجة وقيمتها. أنا صحيح 5% احتمال ضعيف نجاح العملية، ولكن لو نجحت هذه العملية الاقتصادية التجارية لكسبت 1000 ريال. فتكون قوة المحتمل قوية. وبما أن هذا لحد الآن احنا ما نطبقين على محل الكلام الآن، خب شنو النتيجة؟ النتيجة هاي. وبما أن المنفعة، شوف، المحتملة، يعني النتيجة المحتملة التي تتمثل في البحث عن الدين، ما لا نهائية، منفعة لا نهائية، ولذلك وإن كان احتمال التوصل إلى نتيجة يقينية منه شنو يعني هاي، من البحث عن الدين، نتيجة يقينية من البحث عن الدين ضعيف جدا، ولكن بالرغم من ضعف احتمال التوصل إلى نتيجة فأن قيمة البحث عن بذل الجهد في هذا السبيل يعني سبيل البحث عن الدين وأهميتها تفوق بكثير قيمة البحث في أي طريق آخر له نتيجة محدودة وضيقة، وإنما يتقبل العقل تجنب البحث عن الدين. يعني تتم غير ما تكلمنا عنه تحتاج إلى توضيح. يقول الشيخ أنه إحنا متى يحكم العقل أن البحث عن الدين غير نافع أصلا؟ مرة العقل يحتمل أن الدين نافع فنقول للعقل اقدم روح ابحث عن الدين، ما دام تحتمل أنه نافع ابحث عن الدين. ولكن متى يحكم العقل أن الدين لا منفعة فيه والبحث عن الدين لا منفعة فيه؟ الشيخ يقول العقل لا يتقبل هذا الحكم إلا إذا جزم وتيقن بأن الدين والبحث عن الدين غير نافع. وتعرفون من الناحية المنطقية من الناحية المعرفية أن الجزم واليقين هو أعلى درجات الكشف العلمي. مرة إحنا نظن، مرة نشك، ومرة نتيقن ونجزم ونقطع. هذا اليقين والقطع والجزم أعلى درجات الكشف العلمي. نعم، إذا توصل الإنسان إلى درجة 100% يقين عنده وجزم وقطع أن البحث عن الدين لا فائدة فيه، هنا يقول الشيخ نعم نتجنب البحث عن الدين. إذا تقطع وتجزم بأن البحث عن الدين لا فائدة فيه فهنا يمكن للعقل أن يحكم نعم، يقول من حقكم أن تتجنبوا وتبتعدوا عن البحث عن الدين. ولكن أين حصل هذا؟ هل يمكن لإنسان، هنا المشكلة، يعني هذا كقاعدة كبرى كلية مقبولة، ولكن نأتي إلى التطبيق، هل يمكن لإنسان يمكن لإنسان عاقل أن يدعي بأنه جزم وتيقن وقطع بأن الدين لا فائدة فيه؟ هل يوجد مثل هذا الإنسان؟ من الواقعية نقول من الناحية الواقعية العقلائية المعروفة أنه لا يوجد هكذا إنسان عاقل يدعي هذه الدعوة بأنه تيقن وجزم بأن الدين لا فائدة فيه، بل يبقى احتمال منفعة الدين قائما عند كل إنسان. نعم هذا الاحتمال مرة يقوى عند بعض الناس ومرة يضعف عند بعض آخر، ولكن على كل حال هو احتمال قائم فيمكن للبحث عن الدين. وإنما يتقبل العقل يعني له نتيجة محدودة وضيقة نقطة قل الصير لأن هذا شيء جديد. وإنما يتقبل العقل تجنب البحث عن الدين متى؟ فيما لو جزمنا جزمنا تيقننا قطعنا على درجات الكشف بأن الدين باطل وغير صحيح، أو أن مسائله يعني أو جزمنا أيضا كذلك أو جزمنا بأن مسائله لا تقبل الحل والعلاج. نعم، ولكن ليس هناك سبيل وطريق لهذا الجزم والاطمئنان. ماكو يعني واحد يدعي هذه الدعوة الكبير، وإن ادعاها مدعي فيعني عليه أن يثبت هذه الدعوة وهي جزمه ويتيقنه وقطعه بأن الدين لا فائدة فيه. كما مثلا يأتي ويقول أن الدين أفيون الشعوب مثلا، يعني مثل ماركس مثلا أو هؤلاء، يعني تجنبوا البحث عن الدين. لماذا تجنبوا البحث عن الدين؟ هم تجنبوا البحث عن الدين لأن أرادوا أن يثبتوا هذه الدعوة. يعني دعوة ماركس كمثال، يعني ماركس عندما يقول أن الدين أفيون الشعوب، يعني شنو أفيون الشعوب؟ يعني تعبير على أن الدين مضرة لا فائدة فيها. الأفيون شنو؟ يعني هاي المخدرات أو كذا ما بها منفعة وإنما هي مضرة، فالدين أيضا مضرة لا منفعة فيها. فماركس وأمثال ماركس أرادوا أن يثبتوا هذه الدعوة أن البحث عن الدين والسير وراء القضايا الدينية لا منفعة فيه. ولكن نقول أنه إحنا يعني هذه القضية أو هذه الدعوة تحتاج إلى كثير من الأدلة والكلام حتى نثبت أن الدين لا منفعة فيه. من قال؟ سواء كان منفعة دنيوية أو منفعة أخروية في عالم آخر. أما المنفعة الدنيوية فلا يستطيع أحد، هاي يذكرها طبعا يعني هاي المنفعة الدنيوية يذكرها السيد طباطبائي في الميزان في أحد الأجزاء، يقول لا يستطيع أحد أن ينكر النتيجة الإيجابية للدين في الحياة الدنيا. نعم لعله بعض الأديان انحرفت، بعض المذاهب انحرفت وجاءت بنتائج سلبية على الحياة البشرية في هذه الدنيا، ولكن الدين والأنبياء والدعوة الدينية عموما في الحياة البشرية من آدم إلى خاتم، هاي الدعوة الدينية التي يعني تحملها ناس صالحون أولياء متقون كان لهم أثر كبير في تربية يعني جيل من الناس اللي أصلحوا البشرية، قادوا الناس إلى الأخلاق الفاضلة إلى القيم إلى المبادئ، فهذه كلها أثر الدعوة الدينية في الحياة البشرية. فإذا لا نستطيع بسهولة وبكلمة واحدة نقول أن الدين لا منفعة له لا دنيوية ولا أخروية، هذه دعوة مخالفة للواقع ومخالفة للوجدان. زين، هذا الدرس الثاني انتهى. الدرس الثالث بالحقيقة هو يعني تكميل للدرس الثاني ولكن بصورة أعمق. نقطة يعني
ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجانب.
بلد.
يعني أحيانا يمكن مثلا هناك شخص عن جهة الجهل المركب يحصل.
جيد، هو هذا.
يعني على هذه المسألة أن هناك لا فائدة.
بلد. أحسنت.
هذا
القصد. بلي. يعني عندما يقول الشيخ لا سبيل للجزم، يعني لا يوجد سبيل لشخص يريد أن يدعي أن الدين لا فائدة فيه، هذا ما إلى سبيل عقلي ومنطقي. فلو وجد إنسان، نقول الشيخ ماركس، ماذا تقول لماركس؟ ماركس يقول أجد أنا أكل سبيل أنفي لكم منفعة الدين. فهنا نقول أن الـ يعني ماركس النوعي، نقصد مو ماركس الشخصي، يعني أي شخص يدعي هذه الدعوة نقول له أن هذا من الجهل المركب، يعني أنت تتوهم أنك نفيت منفعة الدين. هسه هذا التوهم ما هي مناشئه عند الإنسان؟ مناشئ التربية، مناشئ المحيط، الجو الفكري اللي يعيش به الإنسان يجعل الإنسان يجزم أن الدين شنو لا فائدة فيه، يعني يصير عند الإنسان نوع. بس هذا شنو هذا؟ يعني هذا جزم إذا أريد نسميه باللغة الأصولية، هذا بالحقيقة يقين ذاتي أو قطع القطاع نسميه في الأصول. يعني شنو قطع القطاع؟ مثلا لو إنسان مر طير من اليمين إلى الشمال فحصل عند هذا الإنسان قطع وجزم بأنه لا يسافر اليوم لأنه سوف يصيبه الضرر، لأن هناك طير جاء من اليمين إلى الشمال مو من الشمال إلى اليمين. هاي قضية مثلا في رؤية، أنا أرى رؤيا في الليل ورؤيتي رأيت فيها حكما شرعيا، حكم شرعي يقول لي يا فلان افعل كذا، الله أمرك بكذا رؤية، وحصل لي جزم عندما يعني نهضت في الصباح، حصل لي جزم يقين بأن هذه الحكم الشرعي موجه إليه. فهنا الشارع شو يقول هنا، تطيع هذا الحكم الشرعي أو لا تطيع؟ هذا قطع القطاع يسمونه، بحث بين الأصوليين إن شاء الله تأخذونه، أن قطع القطاع حجة يعني يجب اتباعه أو ليس بحجة، بل لا بد القطع أن يكون مناشأة موضوعية، مناشأة منطقية حتى يحصل القطع، مو من أي منشأ وأي سبب يحصل الإنسان قطعون. فهنا لو ادعى إنسان أنه قطع بأن الدين لا فائدة فيه ولا منفعة فيه، فهنا نقول يعني لهذا الشخص أنه يوجد عنده جهل مركب. لا، الدين فيه منفعة، ولكن أنت حصل عندك توهم وحصل عندك نوع من العلم الذي منشأه غير منطقي، ونحن نفسر لك هذا. يعني لو تناقشنا معه نفسر له المناشئ غير المنطقية التي سببت له هذا الجزم، مثلا مثل ماركس، قال تكون القضية واضحة. ماركس لماذا قال أن الدين أفيون الشعوب؟ يعني جزم بهذا، وهذه دعوة كبيرة، يعني مو دعوة سهلة، أن الدين هذا يعني ملايين السنين الأنبياء والأولياء والصالحين، يأتي شخص يعني مثل ماركس يقول لا هذا كله هراء في هراء، هذه دعوة كبيرة. من جملة المناشئ اللي دعت ماركس لذلك، لعله يعني كمثال الوضع الكنيسة الموجود في أوروبا، يعني الدين المسيحي من كان يمثله في أوروبا؟ خب ماركس مو مسلم، يعني لا يؤمن بالعقيدة الإسلامية، ماركس هو أصلا من عائلة يهودية، والجو الحاكم الفكري والدين اللي كان في أوروبا في هذا الوقت كان هو جو المسيحي، يعني الكنيسة والأناجيل الموجودة وباباوات الكنيسة هم اللي كان يعني حاكمين في جو الفكري في أوروبا. فماركس مفكر، طبعا ماركس مفكر كبير يعني، مو انسان عادي يعني مفكر. وعندما راى هذا الوضع المنحرف في الدين، يعني شوف الانجيل كله تناقضات، وضع الكنيسه ضد العلم ومحاكم التفتيش وقتل العلماء ايضا وضع سلبي ومدري، وضع البابوات، الفكر الديني كله فكر متناقض يعني مرتبك يعني في اوروبا. هو لا يؤمن بالدين الاسلامي طبعا، يعني حتى نقول انه لا العلاج هو الدين الخاتم، حتى لا هو لا يؤمن بالدين الاسلامي. فقال انه احنا اذا هذه كل مشاكلنا من سببها؟ سببها الكنيسه والاناجيل هاي يعني المخربطه. فلكي نتخلص من هذه المشكله ولكي نعيش يعني بشكل صحيح انساني، ان نرفض الدين، لا كنيسه ولا انجيل ولا بابوات ولا كذا، لان هذا الدين دمر الشعوب، هو افيون الشعوب. هذا الاحساس صار عند ماركس من الوضع الديني الموجود، وين الحاكم كان في اوروبا وفي في يعني في غرب في الغرب يعني. فكان منشا يعني اثار تحليل مني يعني، لعله يكون منشا ادى بماركس الى هذا الحكم مثلا. كما الان خل نجيب المثال الى مجتمعاتنا، لو ان شخصا من الاشخاص عندنا من المؤمنين يعني رأى هذا الوضع الفكري المتناقض الموجود، مثلا يرى في الحوزات العلمية تناقضات، يرى بعض تصرفات رجال الدين السيئة والسلبية، مثلا لا سامح الله يرى مثلا بعض المراجع مثلا يحكمون بأحكام متناقضة وكذا، فيرى ارتباك يعني في الساحة الإسلامية، يرى ارتباك في الساحة الإسلامية. وهذا أكو بعضهم عند المثقفين، يعني مشكلة المثقفين والحوزة العلمية هي هذه، يقول انه احنا الحوزة العلمية شو هذا فد مشكلة وكذا واجبنا احنا يعني. يقول ان الحوزة العلمية يعني فيها تناقضات كبيرة والمجتمع مشلول الان، ولعله احنا منعنا من التطور والتقدم منه الوضع الديني القائم عندنا، الفكر الديني. فاحنا لكي نلحق بالامم والشعوب بالتطور والتقدم لابد علينا ان شنو نرفض الفكر الديني. هذا ايش صار عنده يعني، مثل ما صار عنده جزم بأن الفكر الديني هو السبب ولا منفعة فيه يعني في البحث، فاركن الفكر الديني. فهاي أكو أسباب تجعل الإنسان يصل لعله لهذا، ولكن هذا جزم مو واقعي، مو حقيقي، مو يعني مطابق للواقع، وإنما هو جزم باعتقاد هذا الشخص. ولو توضحت له الأمور نقول لا لا ليس هكذا الأمر، إنما الفكر الديني واحد والدين واحد، يعني لا نخلط بين الفكر الديني والدين. لعله آني كشخص الآن أنحرف يعني بالفكر الديني، أستنبط شيء غير صحيح من الدين، ولكن هذا الغلط غلطي آني إنسان الغير المعصوم، وليس هو شنو ليس غلط الدين. فلا بد أن نفرق، نوضح له الأمور لعله يرجع مثلا إلى وضع الطبيعي، مثلا يقول لا إذا خلنا نبحث عن الدين. المهم هاي طبعا مسألة مهمة قلت لكم الآن مطروحة الآن، يعني لعله الوقت بعد ما يسألها. الدرس الثالث نقدم له مقدمة فقط يعني. الدرس الثالث أيضا تعميق لما سبق في البحث عن الدوافع للبحث عن الدين. احنا قلنا عندنا دافعين غريزيات للبحث عن الدافع الأول هو حب الاستطلاع، هذا دافع غريزي موجود في نفس الإنسان أنه يحب الحصول على المعلومات. والدافع الثاني هو البحث عن المنفعة. شوفوا الإنسان يعني فد مخلوق مجبول في فطرته وفي باطنه أنه يبحث عن منفعته. أنت لماذا أتيت إلى هنا للدرس أو سافرت من بلد إلى بلد؟ تعتقد على الأقل أن منفعتك في هذا الدرس. التاجر لماذا يذهب إلى السوق مثلا ويبحث عن العلاقات التجارية والأوضاع الاقتصادية وكذا؟ لأنه يعتقد يعني أن منفعته لا بد من البحث عنها، لأنه فطرة هاي بغريزة يبحث عن منفعته الإنسان. فأحد الدوافع عن البحث عن الدين هو بحث هذا الثاني اللي هو المهم نريد نعمقه في هذا الدرس، هو البحث عن المنفعة. هذا بالدرس السابق البحث عن المنفعة ذكرناه بصورة مبسطة جدا، قلنا هكذا أن في الدرس السابق أن هناك دافع غريزي عند الإنسان اسمه البحث عن المنفعة والأمن من الضرر، هذا موجود عند الإنسان. والدين يحتمل فيه المنفعة للإنسان ويحتمل فيه دفع الضرر للإنسان، فبتوسط هذا الدافع اللي هو البحث عن المنفعة نقول للإنسان إذن أيها الإنسان ابحث عن الدين، لأن فيه منفعتك وفيه الأمن من الضرر ابحث عن الدين. هذا كل ما ذكرناه في الدرس السابق لهذا الدافع، وهو شيء مبسط يعني وإجمالي. الآن في هذا الدرس الثالث نريد أن نعمق هذا الدافع وهو البحث عن المنفعة. يعني هذا الدرس الثالث كله من أوله إلى آخره هو يعمق دافع البحث عن المنفعة والأمن من الضرر. عندما نقول أيها الإنسان ابحث عن الدين لأن فيه منفعتك، هذا في الشيء إجمالي، تفصيله هو هذا الدرس الثالث يعني الذي نريد أن نبحث عنه. هنا هذا المنطلق مالنا، وهو أن هناك دافع فطري عند الإنسان اسمه البحث عن المنفعة. هذا الدافع الفطري، القاعدة مالنا اللي ننطلق منها للبحث في هذا الدرس. ما علاقة هذا بالبحث عن الدين؟ سلمنا في علم النفس، الآن عندما نبحث في علم النفس الإنسانية نسلم هنا في علم النفس أن هناك دافع اسمه دافع البحث عن المنفعة عند الإنسان. جيد، هذا أثبتناه. ما علاقة هذا الدافع وهذا الموضوع بموضوعنا وهو البحث عن الدين؟ هنا يقول الشيخ أن هذا الأمر يتوقف على ثلاث مقدمات، على ثلاث مقدمات أو على ثلاث أمور لا بد أن نضعها في الاستدلال. الأمر الأول، قواعد هاي مهمة. الأمر الأول أن الإنسان موجود باحث عن الكمال، هاي دعوة، أن الإنسان موجود من هذه الموجودات يتصف بصفة وهي البحث عن الكمال، كماله الشخصي طبعا مو كمال الآخرين. الإنسان دائما يبحث عن كماله، دائما كل إنسان مهما كان فكره وضعه الثقافي دائما يبحث عن كماله. نعم، هسه واحد يقول ليش إذن أكو ناس، إذا كل إنسان يبحث عن كماله ليش نرى بعض الناس يبحث في القضايا الدينية وبعض الناس يستشهد في سبيل الله وبعض الناس يذهب إلى السوق وبعض الناس يعمل هذا العمل الفلاني وبعض، شنو وين الكمال إذن؟ إذا تقولون كل الناس يبحثون عن كمالهم، لماذا هذا الاختلاف إذن؟ هذا الاختلاف بالتطبيق، شنو بالتطبيق؟ الشيخ يعني يعتقد كماله، هو يعتقد كماله في الدرس، يعتقد كذلك. التاجر يعتقد وين كماله؟ في الحصول على المال، يعتقد اعتقاد. ولذلك إذا حصل كما حصل في العراق قبل كم سنة، إذا حصل هبوط في السوق، هبوط شديد في الأسعار، فنرى بعض التجار يموتون، تصير فيه سكتة قلبية. بالسنة 96 صار في العراق أن الدينار العراقي يعني صار فيه انخفاض وارتفاع مع الدولار بشكل كبير جدا يعني زين. فبعض التجار في بغداد ماتوا، اثنين أو ثلاثة مات. هذا صار في سكتة قلبية ومات. ليش مات؟ أنا بلغة أخرى حتى تقول لأن حبيبه مات، يعني حبيب المال. الإنسان يعني يعشق حبيبه، ما كل إنسان يعيش بدون حبيب في هذا الكون، ولكن الحبيب يختلف، أو المحبوب يختلف. مرة الإنسان يفقد الله يموت كما الأولياء وكذا، ومرة يفقد المال يموت. فالإنسان محل شاهدي أنه دائما يبحث عن كماله، ولكن الكمال، تشخيص الكمال يختلف من إنسان إلى آخر. لعله بعض شو مثلا الصباغ مثلا عندما شوفه دائما دقق، هو كماله يعني كماله أنه يرى هذا الصبغ الحائط أو صبغ الجدار مثلا يخرج بشكل زاهم، أو الرسام أو النحات إلى آخره، كل واحد يرى كماله في مكان. ولكن المهم عندنا القاعدة الكلية أن الإنسان موجود باحث عن كماله، أنت دائما تبحث عن كمالك، ما في إنسان يبحث عن نقصه، هاي المهمة. هل يوجد إنسان يبحث عن نقصه؟ يقول لا، أنا لا سامح الله أريد أصير ناقص، أنا أبحث كل حياتي في نقصي. ما هذا لا يدعيه عاقل أصلا، بل أن كل إنسان يبحث عن كماله. زين، خب هاي سلمنا القاعدة الأولى. أن لو سأل سائل ما هو دليلكم على هذه القاعدة؟ دعوة أن الإنسان يبحث عن كماله، هذه دعوة أيضا فطرية وجدانية، يعني دليلها الوجدان. لا أستطيع أن أتيك بدليل على أنك تبحث عن كمالك، هو وجدانية هاي، بل أتيك بمنبهات يعني وجدانك أنبهه، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها مثلا، تنبه الوجدان أنه الإنسان موجود باحث عن كماله، فهذه قضية وجدانية فطرية لا دليل عليها إلا الوجدان. هاي القاعدة الأولى. احنا ناخذ ثلاث قواعد حتى بعدين نطبقها، ما راح تطبق طبعا انتهى الوقت يعني. والحمد لله رب العالمين.